إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته شرح السنة صفة العلو للعلي الأعلى، وذكر رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا مع علوه فهو قريب من خلقه، فأثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة العظيمة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانعقد الإجماع على إثباتها، ويشهد بها العقل كما تشهد بها الفطرة. وكان رحمه الله تعالى على قدم أهل السنة ممن سلف، وعلى قدم شيخه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الاعتقاد الذي استقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. وإثبات العلو الذاتي لله تبارك وتعالى مما وقع فيه الخلاف من أهل الأهواء والبدع والزيغ مع أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يثبتون علو الذات لله تبارك وتعالى، ويثبتون الفوقية له سبحانه، وأما هؤلاء فإنهم ينكرون ذلك إنكارا. وأما علو القدر والقهر وعلو الصفات فهذا مما لم يقع فيه خلاف بين أهل القبلة. مسالك الإثبات من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فذكر 20 وجها، ثم قرر رحمه الله تعالى أن ذلك لو بسط لبلغ 1000 وجه من الأوجه التي تثبت علو الذات لله رب العالمين. مر ما يتعلق بهذا كله، وكذلك مر بعض أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن هذه الصفة العظيمة من صفات الله جل وعلا. التابعون أيضا مضوا على قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من تبعهم بإحسان. كان مسروق رحمه الله إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات. وقال سليمان التيمي رحمه الله: لو سئلت أين الله لقلت في السماء. وقال عالم خراسان مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه معهم. كل هذه الآثار ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في العلو، وأسانيدها صحيحة ثابتة. وأما ما يتعلق بأثر مقاتل فقد أخرجه أبو داود في مسائله بسند حسن، وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الذهبي في تذكرة الحفاظ عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا: فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، يريد الصفات التي لم تثبت إلا بالسمع كالاستواء والنزول. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله تعالى فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك، كان خلاف ما ابتدعه جهم ومن تابعه. وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. أخرجه الذهبي في السير بإسناد صحيح. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. أخرجه أبو داود في مسائله بسند صحيح. وقال حماد بن زيد رحمه الله: إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمية. أخرجه الذهبي في العلو، وصحح إسناده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية. وقال الذهبي رحمه الله معقبا: مقالة السلف وأئمة الحديث بل والصحابة بل وما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل في السماء، وأن الله تعالى على العرش، وأن الله سبحانه فوق سماواته، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. وحجتهم على ذلك، يعني أهل السنة، النصوص والآثار. ومقالة الجهمية أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة، تعالى الله عن قولهم بل هو معنا أينما كنا بعلمه. ومقالة متأخر المتكلمين من المعتزلة والماتوريدية ومن الأشعرية أن الله تعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو بائن من خلقه ولا هو متصل بهم. وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات للأجسام، والله تعالى منزه عن الجسم. قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك، ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص وإن زعمتم، ولا نقول برأيكم ولا نأخذ بقولكم، فإن هذه السلوب إنما هي نعت المعدوم، تعالى الله عن العدم، بل هو موجود متميز عن خلقه، موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف. ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو له. ويجب علينا أن نتدبر كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى، فذكر في مسألة علو الله تبارك وتعالى ثلاثة مذاهب. الأول مذهب أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، وهو أن الله تعالى فوق العالم، بائن من خلقه، عال على عرشه، وأن هذا هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول جميع المؤمنين. والمذهب الثاني قول أصحاب جهم بن صفوان، هو أن الله تعالى في كل مكان، وهو قول الحلولية. والثالث قول المعطلة، كالمعتزلة والماتوريدية والأشعرية، وأن الله تعالى لا فوق العالم ولا تحته ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. فهذا قول المعطلة المحرفة. وأما عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فقد قال علي بن الحسن: قلت لعبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. ذكره الدارمي في الرد على الجهمية بسند صحيح. قال الذهبي معقبا: قلت: الجهمية يقولون إن الباري تعالى في كل مكان، والسلف يقولون إن علم الباري في كل مكان، ويحتجون بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يعني بالعلم، ويقولون إنه على عرشه استوى كما نطق به القرآن والسنة. ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات المقدسة. وهذه قاعدة من القواعد العظيمة، وقد دندن حولها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. علم المسلمون أن ذات الباري موجودة حقيقية لا مثل لها، فكذلك صفاته تعالى موجودة حقيقية لا مثل لها، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم كسفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. ذكر ذلك في وصيته رحمه الله تعالى، قال: وأن الله عز وجل يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلامه وأنه فوق العرش. وقال رحمه الله في الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته تعالى إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق. فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات الكمال الذي أثبته لنفسه، وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل، وأن ما وصف به نفسه فهو الذي يوصف به لا ما وصفه به الخلق. ذكر ذلك ابن القيم في الصواعق. وقال يزيد بن هارون رحمه الله تعالى: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال الذهبي رحمه الله معقبا: وهذا الذي قاله هو الحق، لأنه لو كان معناه على خلاف ما يقر في القلوب السليمة من الأهواء والفطرة الصحيحة من الأدواء لوجب على الصحابة والتابعين أن يبينوا أن استواء الله على عرشه على خلاف ما فطر الله عليه خلقه، وجب لهم على اعتقاده. اللهم إلا أن يكون في بعض الأغبياء من يفهم من أن الله في السماء أو على العرش أنه محيز وأنهما حيز له وأن العرش محيط به،
فكيف ذلك في ذهنه وبفهمه كما بدر في الشاهد من أي جسم كان على أي جسم؟ فهذا حال جاهل، وما أظن أن أحدا اعتقد ذلك من العامة ولا قاله، وحاشا يزيد بن هارون أن يكون مراده هذا، وإنما مراده ما تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي تقرر في قلوب العامة وما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة، يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيد له، وإذا لم يكن ذلك فهو على الفطرة السليمة. وهذا الذي تجده حتى عند عوام المسلمين، فإنك لو تلوت على الواحد منهم آيات الصفات من أولها إلى آخرها ما وقر في قلبه إلا الخير، وما وقر في نفسه شيء من تلك الأهواء المضلة. وسل من شئت من العوام ما الذي يفقهه ويفهمه من قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وسأقول لك معناه الرحمن على العرش استوى، لا خاطر من سوء يمكن أن يلم بقلبه، ولا نزغ من نزغ الشيطان يمكن أن يستحوذ على عقله، وإنما هو على أصل الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، كما قال الله تعالى في الحديث الإلهي الكريم الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ورواه عياض بن حمار رحمه الله تعالى ورضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه مسلم في صحيح. ذكر سعيد بن عامر الضبوعي عالم البصرة الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش، وهم قالوا ليس على شيء. ذكره الذهبي في العلو. وقال قتيبة بن سعيد شيخ خراسان رحمه الله: هذا قول الأئمة في الإسلام من أهل السنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، كما قال جل جلاله: الرحمن على العرش استوى. فهذا قتيبة رحمه الله كما يقول الذهبي في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة، وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار، وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه رحمه الله تعالى. وأما شيخ الإسلام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقد قال في الرد على الزنادقة والجهمية: أنكرتم أن يكون الله على العرش، وقد قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد أخبرنا أنه في السماء فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: ذي المعارج، وقال: وهو القاهر فوق عباده، وقال: وهو العلي العظيم. فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء. وإنما معنى قوله جل ثناؤه: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول: هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. فذلك قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال يوسف بن موسى القطان شيخ أبي بكر الخلال: قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان. قال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. أخرجه الذهبي في العلو وصححه الألباني. وقال حنبل بن إسحاق: قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله وهو معكم، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال: علمه، علمه. وقال أبو بكر المروزي: حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. قال أحمد: هكذا هو عندنا. وأما الإمام الرباني محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى فقال: قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك ترفع رأسك إلى السماء. فقلت: ولما؟ وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ أخرجه الذهبي في العلو وجود إسناده الألباني. وأما الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الذي ينتسب إليه الناس كذبا وزورا ومينا، وهو بريء من انتسابهم إليه، لأن المرحلة التي ينتسبون إليه فيها قد تجاوزها، رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل مستو على عرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى عليه السلام في قوله: إن الله عز وجل فوق السماوات. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش؟ فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء؟ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. هذا كله كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة. قال: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى إنه استولى وملك وقهر، وإنه عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض، فالله سبحانه قادر عليهما وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو سبحانه مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا أي مستوليا كما يقولون، لكان مستويا على العرش ومستويا على الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليه. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها. هذا كلام الأشعري رحمه الله الذي يدعون أنه إمامهم وأنهم يعتقدون اعتقاده، فهل اعتقدوا هذا الاعتقاد؟ وهل خرجوا من المعابة وبرأوا أنفسهم مما يدنسها؟ لأنهم يقولون إن استوى بمعنى استولى. فيقول لهم الإمام الأشعري رحمه الله تعالى كما في الإبان إن الله مستول على جميع الأشياء، فهل يجوز أن يقال إنه مستو على جميع الأشياء؟ إن الله عز وجل مستو على عرشه، مستول على جميع الأشياء، فإذا كان استوى بمعنى استولى فهل يجوز أن يقول قائل إنه مستو على الأرض، مستو على الحشوش، مستو على الأقدار؟ لأنه مستول على كل شيء، فإذا كان استوى بمعنى استولى فهل يجيز أحد من أهل السنة أن يقال هذا القول؟ هذا كلامه رحمه الله تعالى، تأمله مرة ثانية. يقول رحمه الله: قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى إنه استولى وملك وقهر، وإنه عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض، فلماذا خص العرش بذكر الاستيلاء عليه وهو مستول على كل شيء؟ أي مزية للعرش في هذا الذكر؟ يقول: ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض، فالله سبحانه قادر عليه وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو سبحانه مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها. ذكره في الإبانة في أصول الديانة رحمه الله رحمة واسعة، وهذا كلام أهل السنة الذي صار إليه رحمه الله في المرحلة الثالثة من رحلته الاعتقادية، لأنه كان من أئمة الاعتزال وكان منافحا عن الاعتزال بجهده، ثم إنه اقترب من أهل السنة فكان كلابيا على عقيدة ابن كلاب، ثم هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق رحمه الله تعالى، فصار إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأعلن ذلك على المنبر على رؤوس الأشهاد، وقال إنه في الاعتقاد على عقيدة الإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل. هكذا، وكتب رسالته إلى أهل الثغر، وكتب الإبانة في أصول الديانة في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة التي صار إليه، ومع ذلك فالأشعرية اليوم كلابية وليسوا بأشعرية في الحقيقة، لو كانوا أشعرية لكانوا على مذهب أهل السنة الذي صار إليه أبو الحسن في آخر مراحل رحلته الاعتقادية. قال الذهبي رحمه الله تعالى: لو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن هذه ولزموها لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق، فلا قوة إلا بالله. ذكره في العلو له رحمه الله تعالى، فتعجب رحمه الله عن الإمام الذهبي من صنيع هؤلاء الذين يدعون الانتماء إلى الأشعري وقد فاتهم رحمه الله تعالى ولحق بأهل السنة والجماعة. وأما الإمام البربهاري رحمه الله تعالى فقال: اعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. ذكره الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، وقال في كتابه: محجة الواثقين ومدرجة الوامقين، وأجمعوا أن الله فوق سماواته، عال على عرشه، مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية، إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى. وقال الشيخ أبو محمد عبد الله ابن يوسف الجويني والد إمام الحرمين في رسالة في إثبات الاستواء والفوقية، قال: كنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه، ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها. وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي، ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصاً ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها مشايخ الفقهاء من المتكلمين في مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء وتأويلهم للنزول بنزول الأمر وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفات ربه تبارك وتعالى من الفوقية واليدين وغيرهما، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها كفوقية المرتبة وغير ذلك. هذا تأمل عالم نشأ ودرج في بيئة علمية تعتقد اعتقادا محددا وتحكمها في الجملة قواعد المتكلمين يخضعون لها نصوص الكتاب والسنة، خاصة ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، فنشأ على هذا وتربى عليه، ثم أخذ يتأمل في لحظة أفاض الله تبارك وتعالى عليه فيها من رحمته. فأقول: كنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول، ثم يعود إلى الكتاب ويعود إلى السنة فيجد الأمر لا مخافة فيه كما أنه لا معدلة عنه، ويجد صاحب الشرع قد صرح بذلك في جميع المجالس وأدى ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه وافيا من غير خوف أن يعتقد في الله تبارك وتعالى شيء مما لا يجمل ولا يحسن. قال: وأجد الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قل: نزله روح القدس من ربك. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا يدل، يقول الجويني رحمه الله، وهذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه تعالى فوق السماء، ولهذا قال: وإني لأظنه كاذبا. قال: وأتأمل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على علو الرحمن إلى أن قال: إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشبيه والتمثيل، وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له. فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة، كلامه، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة، مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل وعي، مع كون أن الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها. فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياها، فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك. وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة، فمن وفقه الله تعالى للإثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقع على الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى. والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر واليدين بالنعمتين والقدرتين، هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين، فقد بدأوا بداية لا خاطئة، وإنما بدأوا بداية غير معقولة، لأنه لا يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه أحد آتاه الله ذروا من عقل. الذي يشبه الخالق العظيم بالمخلوق الفاني الضعيف هذا لا عقل له. فيقول: هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين. وهذا لازم لكل مؤول يدعي التنزيه، لأنه يشبه أولاً ويضيق عطله أن يمر الصفة بالمعنى الذي جاء به ظاهر النص مع تفويض الكيفية لله جل وعلا، لا يستطيع ذلك. ولا يفهم من ظاهر النص إلا التشبيه، فيريد أن يفر مما وقع فيه، فإذا هو قد لجأ إلى التحريف والتعطيل. فهذا كمن يحتمي من الرمضاء بالنار، فكل مؤول مشبه، كل مؤول لابد أن يكون مشبها أولا، ثم يريد أن يفر من التشبيه الذي وقع فيه، فإذا هو قد وقع في التأويل والتحريف. وهذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، يقول: هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين. فإذا سمعوا قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، لم يفهموا من الاستواء إلا ما هو ثابت للمخلوق. هذا تشبيه، لأن الاستواء هاهنا مسند للرحمن، وصف له، فيكون على قدره، على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه على قدر ذاته فليس كمثله استواء. هذا ما عليه أهل الحق، فالصفة للموصوف وعلى قدره. وأما هؤلاء فإنهم فهموا عن الله استواء لا يليق به. وأيضا هؤلاء ما فهموا عن الله تبارك وتعالى نزولا يليق به، ولا يدين تليقان بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه، فلذلك حرفوا الكلمة عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به. ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى. يقول في هذه الرسالة التي نصح فيها مشايخه: لا ريب أن نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله، ونحن قطعا لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحنا. فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض، وعلمه كذلك وبصره كذلك، هي صفات كما تليق به لا كما تليق بنا، فكذلك نقول نحن: حياته معلومة وليست مكيفة، علمه معلوم وليس مكيفا، سمعه وبصره معلومان، ليس جميع ذلك أعراضا بل هو كما يليق به. ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواءه ونزوله، ففوقيته معلومة، أعني ثابتة، كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر، فإنهما معلومان ولا يكيفان. كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق، بل كما يليق بعظمته وجلاله. صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة من حيث التكييف والتحديد، فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه أعمى من وجه، فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه أعمى من وجه، مبصرا من حيث الإثبات والوجود، أعمى من حيث التكييف والتحديد. ويريد التفويض هنا، فجعله كالعمى، فيقول هو مبصر بمعنى أنه يعلم معنى الصفة التي وصف الله بها نفسه. الاستواء معلوم، معلوم في اللغة معناه، وكذلك البصر والسمع وما أشبه من هذه الصفات، كل هذا معلوم، ولكن الكيفية مفوضة إلى الباري جل وعلا، فعبر عنها بهذه الصفة رحمه الله، فيقول: صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة من حيث التكييف والتحديد، فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه أعمى من وجه، مبصرا من حيث الإثبات والوجود، أعمى من حيث التكييف والتحديد. وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به، وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه، وحتى لا نعطلها بالتحريف والتأويل، ولا فرق بين الاستواء والسمع، ولا بين النزول والبصر، الكل ورد به النص. فإن قالوا لنا في الاستواء شبهتم، نقول لهم في السمع شبهتم ووصفتم ربكم بالعرض. فإن قالوا لا عرض بل كما يليق به، قلنا في الاستواء والفوقية لا حصر بل كما يليق به. وهذا ما عبر عنه كما ذكره شيخ الإسلام في التدمورية، أن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، وهو إنما كان يريد شيئا، وهو إلزام هؤلاء النفاة بإثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، لأنه لا محيص له عن إثباتها. فهذا التنوع في المخلوقات مثبت لصفة الإرادة للعلي الأعلى، لأنها تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، لذلك تجد التنوع في المخلوقات، وهذا دال على إثبات صفة الإرادة للخالق العظيم. إذن هم لا معدى لهم عن إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، وإلا خالفوا منطق المنطقيين وعقل العقلاء فأثبتوا صفة الإرادة. فقال لهم أهل السنة: قد شبهتم الله بخلق، لأن الله تبارك وتعالى أثبت الإرادة لجملة من خلقه، حتى أثبت الإرادة للجدار، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فأثبت الإرادة لبعض خلقه، فشبهتم الله بخلقه. جريا على قاعدتهم قالوا: لا، بل إرادة لا كالإرادات، إرادة تليق بذاته. فقال أهل السنة: ونحن كذلك نقول، سمع يليق بالذات، سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، إلى غير ذلك من صفات العلي الغفار. وهذا هو المعنى الذي يدندن حوله والد إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. فإن قالوا لنا في الاستواء شبهتم، قلنا لهم في السمع شبهتم ووصفتم ربكم بالعرض. فإن قالوا لا عرض بل كما يليق به، قلنا في الاستواء والفوقية لا حصر بل كما يليق به. فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب، ما يلزموننا به في هذه الصفات من التشبيه، نلزمهم به في الحياة والسمع، لأنهم يثبتون لله صفة الحياة. لا يجرؤ واحد أن يقول ليست له صفة الحياة، بل يقولون هو حي لكن لا كالأحياء. فيقال لهم: وهذه الصفات أيضا تليق به وحده، من الاستواء والنزول واليدين والوجه والقدم والضحك والتعجب. نلزمهم إذا ألزمونا بالتشبيه في هذا بالتشبيه في الحياة والسمع، فكما لا يجعلونها هم أعراضا، كذلك نحن لا نجعلها جوارح، ولا ما يوصف به المخلوق. وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليدين صفات المخلوقين حتى يحتاجوا إلى التأويل والتحريف، بل يقال لهم: لماذا قستم الله بخلقه؟ إذا أخبركم بأنه سبحانه وتعالى له يدان، لماذا قلتم لا يمكن أن نثبت له تعالى اليدين، وإنما اليد هنا بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة أو ما أشبه؟ فإذا قيل لهم ولما، يقولون: لأن اليد جارحة. يقول: ومن قال لكم إن الله يثبت لنفسه جارحة؟ ويثبت لنفسه من صفاته ما يخبرنا به وهي تليق بذاته، فلماذا فهمتم هذا؟ أنتم شبهت، تتهمون أهل السنة بالتشبيه وأنتم وقعتم فيه، ثم أردتم أن تفروا منه فوقعتم في التعطيل. فإن فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع، وهي الصفات التي يثبتها الأشاعرة، فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض. فما يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم به في هذه الصفات من العرضية، وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيها فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها إلى التشبيه، نفعل ذلك سواء بسواء. ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقد وقبل نصيحتنا ودان لله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك، ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف. وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك، لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة. فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه وأولناها كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله مبينا أثر هذه العقيدة في قلب المؤمن بها: العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية، وأنه الآن في صفاته كما كان في قدمه، صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه. ومن لا يعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشه فإنه يبقى ضائعا لا يعرف وجهة معبوده، بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء، فإذا دخل في الصلاة وكبر توجه قلبه إلى جهة العرش منزها ربه تعالى عن الحصر مفردا له كما أفرده في قدمه وأزليته، عالما أن هذه الجهات من حدودنا ولوازمنا، ولا يمكننا الإشارة إلى ربنا في قدمه وأزليته إلا بها، لأننا محدثون، والمحدث لا بد له في إشارته إلى جهة، فتقع تلك الإشارة إلى ربه كما يليق بعظمته لا كما يتوهمه هو من نفسه ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه، هو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته، وذاته فوق الأشياء فوق العرش. ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه أشرق قلبه واستنار وأضاء وقوي إيمانه، ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول، وذاق حينئذ شيئا من أذواق السابقين المقربين، بخلاف من لا يعرف وجهة معبوده وتكون الجارية راعية الغنم أعلم بالله منه، فإنها قالت في السماء، عرفته بأنه على السماء. فإن في تأتي بمعنى على، فقوله تعالى يتيهون في الأرض أي على الأرض، وكما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فمن تكون الراعية أعلم بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده، فإنه لا يزال مظلم القلب لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمان، لذلك تجدهم من الخابطين المتهوكين. هؤلاء الذين جارية راعية للغنم أعلم بالله تعالى منهم يدعون أن العلم حكر عليه، وأن من أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه ضال مشبه مجسم، وأنه من أهل التمثيل، ولا يعفون أهل السنة من حماقاتهم ولا من بذاءاتهم ولا من طول لسانهم ولا من قلة أدبهم، فيعتدون على أهل السنة. والحق أن راعية الغنم أعلم بالله منه. قال الجويني الوالد، والد إمام الحرمين: ومن أنكر هذا القول فليؤمن به وليجرب، ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه بقلبه، مبصرا من وجه، أعمى من وجه كما سبق، مبصرا من جهة الإثبات والوجود والتحقيق، أعمى من جهة التحديد والحصر والتكييف، فإنه إذا عمل ذلك وجد ثمرته إن شاء الله تعالى، ووجد نوره، ووجد بركته عاجلا وآجلا. ولا ينبئك مثل خبير، هو الذي يقول، لأنه كان لا يؤمن بذلك، ثم هداه الله إلى الإيمان به فصار به من المؤمنين الموقنين، فأشرق قلبه واستنار، وأضاءت أنوار المعرفة في جوانبه، فبددت الظلمات، ظلمات التأويل والتحريف. لذلك يقول: ولا ينبئك مثل خبير. فمن أنكر هذا فليؤمن به، ثم فليجرب، ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه بقلبه، مبصرا من وجه، أعمى من وجه، مبصرا من جهة الإثبات والوجود والتحقيق، أعمى من جهة التحديد والحصر والتكييف، فإنه إذا عمل ذلك وجد ثمرته إن شاء الله تعالى، ووجد نوره وبركته عاجلا وآجلا. ولا ينبئك مثل خبير، والله سبحانه الموفق والمعين. ثم عقد فصلا في تقريب مسألة الفوقية إلى الأفهام، بمعنى من علم الهيئة والفلك لمن عرفه، فقال: لا ريب أن أهل هذا العلم حكموا بما اقتضته الهندسة، وحكمها صحيح لأنه ببرهان لا يكابر الحس فيه، بأن الأرض في جوف العالم العلوي، وأن كرة الأرض في وسط السماء كبطيخة في جوف بطيخة، والسماء محيطة بها من جميع جوانبها، وأن سفل العالم هو جوف كرة الأرض وهو المركز، وهو منتهى السفل والتحت، وما دونه لا يسمى تحتا، بل لا يكون تحتا ولا يكون فوقا، بحيث لو فرضنا خرق المركز وهو سفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق، ولو نفذ الخرق جهة السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوق. الأرض تحيط بها السماوات، فالسفل مركز الأرض، فإذا تجاوزت السفل صرت إلى فوق لا إلى تحت، لأنك لو نفذت لصرت حينئذ على ظهر الأرض وفوقك السماء، فأنت تصير إلى فوق لا إلى تحت. ونحو من هذا ذكره شيخ الإسلام في الرسالة العرشية رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. برهان ذلك أن لو فرضنا مسافرا سافر على كرة الأرض من جهة المشرق إلى جهة المغرب، وامتد مسافر المشي على كرة الأرض إلى حيث ابتدأ بالسير، وقطع الكرة مما يراه الناظر أسفل منه وهو في سفره هذا، لم تبرح الأرض تحته والسماء فوقه، فالسماء التي يشهدها الحس تحت الأرض هي فوق الأرض، يعني الذي هو في المقابل على سطح الأرض في الجهة الأخرى، كرة هي، أنت الآن على سطحها، يقابلك في الجهة الأخرى من الكرة من هو على سطحها أيضا، السماء فوقه أو تحته؟ فوق، كما أن السماء فوقك. فكانت حينئذ السماء فوقه، والسماء التي يشهدها الحس تحت الأرض هي فوق الأرض لا تحتها، لأن السماء فوق الأرض بالذات. فكيف كانت السماء كانت فوق الأرض من أي جهة فرضتها؟ وإذا كان هذا جسم وهو السماء علوها على الأرض بالذات، فكيف من ليس كمثله شيء وعلوه على كل شيء بالذات، كما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقد تكرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب وهو القاهر فوق عباده، لأن فوقيته سبحانه وعلوه على كل شيء ذاتي له، فهو العلي بالذات. والعلو صفته اللائقة به، كما أن السفولة والرسوبة والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة ربوبيته وعظمته وعلوه. والعلو والسفول حد بين الخالق والمخلوق يتميز به عنه، هو سبحانه علي بالذات، وهو كما كان قبل خلق الأكوان، وما سواه مستقل عنه بالذات. وهو سبحانه العلي على عرشه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج الأمر إليه فيحيي هذا ويميت هذا ويمرض هذا ويشفي هذا ويعز هذا ويذل هذا، وهو الحي القيوم القائم بنفسه، وكل شيء قائم به. انتهى النقل من رسالة في إثبات الاستواء والفوقية للجويني والد إمام الحرمين، وقد ذكر هذا الفصل ببعض تصرف وزيادة ونقص في مواضع العلامة محمد أمان الجامي، ذكره في الصفات الإلهية، وقد قرأناه عند قراءة الكتاب ومدارسته، ولكن أقواما ينسون. هذا فصل مهم، مهم لذاته، ومهم لمن تكلم به، لمن قاله، أنه حجة على القوم. لذلك مر ما تعجب به ومنه العلامة الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية، عندما قال: هؤلاء المعتزلة والأشاعرة، هؤلاء المؤولة لهم عقول، فيتعجب من ذكائهم ومن وفرة عقولهم، ثم يتعجب من ضلالهم في هذا الباب بالذات. يقول: سبحان الله، هؤلاء القوم لهم مشاركة في العلوم بقوة، ولكنهم ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، فيتعجب من ضلالهم لوفرة عقولهم ولوضوح الأدلة التي تثبت ما عليه أهل السنة والجماعة. وحق لنا أن نتعجب كما تعجب العلامة الجامي رحمه الله تعالى. قال عالم الأندلس: عثمان بن سعيد الداني رحمه الله في الرسالة الوافية، ومن قولهم إنه سبحانه فوق سماواته مستوى على عرشه، ومستول على جميع خلقه، وبائن منهم بذاته غير بائن بعلمه، بائن منهم بذاته غير بائن منهم بعلمه، بل علمه محيط بهم، يعلم سرهم وجهرهم، ويعلم ما يكسبون على ما ورد به خبره الصادق وكتابه الناطق. فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، واستواؤه جل وعلا علوه بغير كيفية ولا تحديد ولا مجاورة ولا مماسة. قال جل جلاله: ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها، يعني أن علمه محيط بهم حيثما كانوا، بدليل قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وذكر الآيات التي يستدل بها أهل السنة على هذا الأمر الكبير. هذه كلها نقول تثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من صفة العلو الذاتي للعلي الغفار، ومن صفة الفوقية لله العلي الأعلى، ومن صفة الاستواء على حقيقته. يعلمون ذلك ولا يكيفونه، فيعلمونه ويفوضون الكيفية لله جل وعلا. فمر الدليل من الكتاب والدليل من السنة، وكذلك مر ذكر الإجماع. وهذه أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وأما الدليل من الفطرة فهو شاهد عدل في هذا الأمر يشهد على كل أحد. علوه سبحانه وتعالى على العالم، وأنه فوق السماوات كلها، وأنه فوق عرشه، كما يقول الإمام العلامة ابن القيم في الصواعق: أمر مستقر في فطر العباد، معلوم لهم بالضرورة، كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارا بذلك وتصديقا من غير تواطؤ منهم على ذلك ولا تشاعر. وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم مضطرون إلى توجيه قلوبهم إلى العلو، كما أنهم مضطرون إلى دعائه وقصده وسؤاله، كما أنهم يضطرون إلى الإقرار به وأنه ربهم وخالقهم ومليكهم، ولا يجدون فرقا بين هذا الاضطرار وهذا. فكما لا تتوجه قلوبهم إلى رب غيره ولا إلى إله سواه، فكذلك لا يجدون في قلوبهم توجها إلى جهة أخرى سوى جهة العلو، بل يجدون قلوبهم مضطرة إلى قصد جهة العلو دون سائر الجهات، وهذا يتضمن اضطرارهم إلى قصده سبحانه في العلو، ويتضمن إقرارهم وإيمانهم بذلك. إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها. جميع الطوائف تنكر قول المعطلة إلا من تلقاه منهم، وأما العامة من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقرة بأن الله فوق العالم. وإذا قيل لهم: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا ترفع إليه الأيدي ولا تتوجه إليه القلوب نحو العلو، أنكرت فطرهم ذلك غاية الإنكار ودفعته غاية الدفع. ومنهم من لا يصدق أن عاقلا يقول ذلك لظهور هذه القضية عندهم واستقرارها في أنفسهم، فينسبون من خالفها إلى الجنون، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والخلق كلهم إذا حزبهم شيء أو نزل بهم شدة أو حاجة وجهوا قلوبهم إلى الله يدعونه ويسألونه. وهذا أمر متفق عليه بين الأمم التي لم تغير فطرتها، لم يحصل بينهم بتواطؤ ولا اتفاق. ولهذا يوجد هذا في فطرة الأعراب والعجائز والصبيان من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين. ومن لم يقرأ كتابه ولم يتلقى مثل هذا عن معلم ولا أستاذ، وليتأمل الفطن اللبيب هذه القصة. قال أبو جعفر هو ابن أبي علي الحافظ: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال: كان الله على عرش، وجعل يتخبط في الكلام. قال: فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول؟ وما تعني بهذه الإشارة؟ قال: قلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا لنتخلص من الفوق والتحت. قال: وبكيت وبكى الخلق. فضرب الأستاذ يعني الجويني بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة! وخرق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا ب: يا حبيبي الحيرة الحيرة، والدهشة الدهشة. قال: فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول حيرني الهمداني. ذكرها في العلو الإمام الذهبي رحمه الله، وقال الألباني رحمه الله في مختصر العلو: وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ. قال شيخ الإسلام تعليقا على هذا الكلام: فهذا الشيخ يريد الهمدانية وكان من أهل الحديث، فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة، بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، فهذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ يشير رحمه الله تعالى إلى ما قرره في مواضع كثيرة، من أن الاستواء إنما يعلم بالنقل لا بالعقل، وأما العلو فهذا معلوم بالفطرة، هذا لم يعلم من جهة الشرع فقط، وإنما هذا معلوم بالعقل معلوم بالفطرة. لذلك يقول: هذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة، يعني لو لم يعلمنا الله بأنه مستوى على عرشه ما علمنا ذلك، ليس للعقل مدخل في هذا. إذن هذا علم من جهة الشرع بخبر الكتاب والسنة، بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ كان الجويني يتكلم عن العرش لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال: كان الله على العرش، وجعل يتخبط في الكلام. العلو على العرش علو خاص، وأما العلو الذاتي للعلي الغفار فهذا معلوم بالفطرة بالضرورة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهذا نعرفه بفطرتنا نحن وجميع بني آدم، نثبت هذا ولا نماري فيه، ومن مارى فيه رمي بالجنون. وأما الاستواء على العرش فالعرش والاستواء عليه إنما علم من جهة النقل، أخبرنا الله به في كتابه وعلى لسان رسوله، ولولا ذلك ما عرفناه. لو لم يخبرنا الله أنه خلق عرشا هل كانت العقول تثبت ذلك لله تبارك وتعالى؟ لا مدخل للعقل في هذا. وإنما علمنا هذا من جهة الشرع بالنقل. وأما علو ربنا تبارك وتعالى من غير تعيين عرش ولا استواء، هذه ضرورة يجدها كل آدمي في قلبه، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ جرى بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين أحد المشايخ النافين للعلوم، واقعة حكاها هو رحمه الله تعالى، فقال: كان عندي من هؤلاء النافين لهذا، يعني صفة العلو، من هو من مشايخه، وهو يطلب مني حاجة وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره، فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله. فقلت له: أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، ثم بينت له فساد هذا القول فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرته. فتعجبوا، هذا من مشايخهم، من مقدميهم، من أصحاب العقول فيهم، وهو جراب من العلم ووعاء من أوعيته، عنده حفظ وعنده إلمام ومعرفة وإحاطة، ثم يضل في هذه البابة هذا الضلال المبين فيعتقد خلاف فطرته. فإذا جاءت لحظة الصحوة بالانتباهة الحقة أتاه فيض الرحمة فاستقام على الجاد، وهذا ما وقع. ولو أن أحد الحركيين تأمل في هذا النص لقال لك: هذا نستخرج منه في فقه الدعوة قاعدة عظيمة، شيخ الإسلام رحمه الله إنما أخذ بفقه الواقع، وأخذ يؤجل حاجة الرجل حتى أمله وأمضه، وإذا بالرجل يرفع بصره إلى السماء يقول: يا الله. ويؤصلون أمثال هذه التأصيلات، ولكنها الفطرة المستقيمة. اعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وهذا الكلام باطل معلوم بالاضطرار بطلانه، مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تسمع الآن قول كثير من الناس، وأكثر هؤلاء لا يدري ما يخرج من رأسه، وبعضهم يقرأ في بعض الكتب التي كتبت بطريقة أدبية مقربة للمعاني من غير ما ضبط للمعاني بالكتاب والسنة، فيستملح عبارة ويعجب بأسلوب فيحفظه، ثم يروح يردده من غير نظر فيه ولا تعقل لمعانيه. وهذا شائع. بعضهم قال يوما: إن هذه الأمة ميزها الله تبارك وتعالى بما لم يميز به غيرها، وهذا حق، ولكن ما الذي يريد؟ قال: إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة موصولة به، لأن الإنسان في الأصل فيه من الله تبارك وتعالى، أي من روح الله جل وعلا، فهناك نسب بين بني آدم والله جل وعلا. كان هذا في محفل، وكان الرد في ذلك الوقت مدعاة لحدوث فتنة كبرى، وأكثر الذين يسمعون لا يحققون ما يسمعون، إذن فهم لا يتأثرون بمثل هذا الكلام الباطل. ففي خلوة قلت له: هذا الذي قلته أشد من قول اليهود والنصارى. قال: كيف؟ قلت له: اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وأنت تقول كلنا أبناء الله، البشر كلهم أبناء الله. قال: أستغفر الله. قلت: هذا ما قلت. فقال: أستغفر الله من هذا، وإنما هذه الجمل قرأتها للغزالي المعاصر في كتاب من كتبه فاستملحتها فحفظتها فأنا أرددها من غير أن يعرف لها معنى ولا أن يحقق لها مغزى. ومثل هذا ما يقولون: السماء قبلة الدعاء. هذا كلام الجهمية ليس بكلام أهل السنة. يقول: السماء قبلة الدعاء. قولهم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، وما أنزل الله به من سلطان، وقول محدث مخالف لإجماع المسلمين ولما علم بالاضطرار من دين الإسلام العظيم، فهو من هذه الحيثية من أبطل الباطل. هذا وجه. الوجه الثاني أن توجه الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حال الدعاء أمر فطري ضروري لا يختص به أهل الملل والشرائع، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. الوجه الثالث في نقض هذه المقالة، وهي أن السماء قبلة الدعاء، أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة سوى قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الوجه الرابع أن القبلة تقبل النسخ، كما نسخت من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. أما التوجه إلى السماء حال الدعاء فهو أمر مركوز في الفطر، لا يتوجهون إلى غير جهة العلو، يفعله العالم والجاهل. وإذا كانت القبلة أمرا يقبل النسخ والتبديل، فيجب على هذا التقدير إذا كانت السماء قد جعلت قبلة للدعاء أن يجوز تغيير ذلك وتبديله، حتى يجوز أن يدعى الله إلى نحو الأرض إلى جهة السفل، فيجوز أن يدعوه الإنسان من الجهات الست ويمد يده وعينيه إلى سائر جهاته، وأن يكون ذلك قبلة لبعض الداعين دون بعض. ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ويرد على مقالتهم هذا. وجه خامس أن القبلة ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازة. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. الوجه السادس أن القبلة لا يجد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينه، ولا فرق بين قبلة وقبلة، بخلاف التوجه في الدعاء نحو السماء، فالناس يجدون في أنفسهم طلبا ضروريا لما فوق حتى وهم سجود. فإن الإنسان في حال سجوده إذا دعا أو إذا سبح يقول: سبحان ربي الأعلى، وجبينه وأنفه في التراب في جهة السفل، ومع ذلك فإنه يكون متعلق القلب والروح عند الدعاء بالسماء، فيكون متوجها وهو في السفل إلى جهة العلو. فهذه ضرورة. الوجه السابع: عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يسأل الله تعالى وهو أعلم به عن القبلة، استجاب له ربه وحدد له المسجد الحرام، كما قال جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النص هنا يشير بوضوح إلى أن الله عز وجل أبدل نبيه صلى الله عليه وسلم قبلة جديدة يرضاها، هي المسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصى أو بيت المقدس. ولم يسمي تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء توجها نحو القبلة، بل إن النص يشير إلى أن تقلب وجهه في السماء إنما كان ينتظر الأمر من الله في السماء الذي استجاب له وعين له قبلة في الأرض لا في السماء. فتبين من هذا الكلام أن القول بأن السماء قبلة الدعاء من أعظم الفرية على الله، وأنه من جملة افتراءات الجهمية ونحوهم على الله وعلى رسله وعلى دينه. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، وهذا يتبين من وجوه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الدرء. أحدها أن يقال: وضع الجبهة على الأرض لم يتضمن قصدهم لأحد في السفل، بل السجود بها يعقل أنه تواضع وخضوع للمسجود له لا طلب وقصد ممن هو في السفل، بخلاف رفع الأيدي إلى العلو عند الدعاء فإنهم يقصدون به الطلب ممن هو في العلو، والاستدلال هو بقصدهم القائم بقلوبهم وما يتبعه من حركات أبدانهم، والداعي يجد من قلبه معنى يطلب العلو، والساجد لا يجد من قلبه معنى يطلب السفل، بل الساجد أيضا يقصد في دعائه العلو، فقصد العلو عند الدعاء يتناول القائم والقاعد والراكع والساجد. الوجه الثاني أن وضع الجبهة على الأرض يفعله الناس لكل من تواضعوا له من أهل الأرض والسماء، لهذا يسجد المشركون للأصنام والشمس والقمر سجود عبادة، وقد سجد ليوسف أبواه وإخوته سجود تحية لا عبادة، لكون ذلك كان جائزا في شرعه، وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم. والسجود لا يختص بمن هو في الأرض، بل لا يكاد يفعل لمن هو في بطنها، بل لمن هو على ظهرها عال عليها. وأما توجيه القلوب والأبصار والأيدي عند الدعاء إلى السماء فيفعلونه إذا كان المدعو في العلو، فإذا دعوا الله فعلوا ذلك، وإن قدر منهم من يدعو الكواكب ويسألها أو يدعو الملائكة فإنه يفعل ذلك أيضا. فعلم أن قصدهم بذلك التوجه إلى جهة المدعو المسؤول الذي يسألونه ويدعونه، حتى لو قدر أن أحدهم يدعو صنما أو غيره مما يكون على الأرض لكان توجه قلبه ووجهه وبدنه إلى جهة معبوده الذي يسأله ويدعوه، كما يفعله النصارى في كنائسهم، فإنهم يوجهون قلوبهم وأبصارهم وأيديهم إلى الصور المصورة في الحيطان، وإن كان قصدهم صاحب الصورة. وكذلك من قصد الموتى في قبورهم فإنه يوجه قصده وعينه إلى من في القبر، فإذا قدر أن القبر أسفل منه توجه إلى أسفل. وكذلك عابد الصنم إذا كان فوق المكان الذي فيه الصنم فإنه يوجه قلبه وطرفه إلى أسفل لكون معبوده هناك. فعلم بذلك أن الخلق متفقون على أن توجيه القلب والعين واليد عند الدعاء إلى جهة المدعو، فلما كانوا يوجهون ذلك إلى جهة السماء عند الله علم إطباقهم على أن الله في جهة السماء. لو قدر أن هنالك من يعبد غير الله، فإنه عند دعائه عند عبادته يتوجه إليه. لو كان هذا الذي يعبده من دون الله تبارك وتعالى في السفل وكان هو أعلى منه، فإنه عند عبادته يتوجه إلى جهة السفل، إلى جهة معبوده. الخلق يتوجهون إلى جهة العلو، يدعون الله تبارك وتعالى، لأنهم بفطرتهم يثبتون أن معبودهم في جهة العلو في السماء، وهو سبحانه وتعالى مستوي على عرش. الواحد منهم إذا اجتهد في الدعاء حال سجوده يجد قلبه يقصد العلو، مع أن وجهه يلي الأرض، بل كلما ازداد وجهه ذلا وتواضعا ازداد قلبه قصدا للعلو، كما قال تعالى: واسجد واقترب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم. فعلم أنهم يفرقون بين توجه وجوههم في حال السجود إلى الأرض وتوجيه القلوب في حال الدعاء إلى من في السماء، والقلوب حال الدعاء لا تقصد إلا العلو، وأما الوجوه والأيدي فيتنوع حالها، تارة تكون في حال السجود إلى جهة الأرض لكون ذلك غاية الخضوع، وتارة تكون حال القيام مطرقة لكون ذلك أقرب إلى الخشوع، وتارة تتوجه إلى السماء لتوجه القلب. وقد صح عن النبي كما عند البخاري في الصحيح أنه نهى عن رفع البصر في الصلاة إلى السماء، وقال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وإنما نهي عن رفع البصر في الصلاة لأنه ينافي الخشوع المأمور به في الصلاة. قال تبارك وتعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. وقال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم. وقال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. لهذا يوجد من يخاطب المعظم عنده لا يرفع بصره إليه، ومعلوم أنه لو كانت الجهات بالنسبة إلى الله سواء لم نؤمر بهذا. الوجه الرابع: أن السجود من باب العبادة والخضوع للمسجود له كالركوع وكالطواف بالبيت، وأما السؤال والدعاء ففيه قصد المسؤول المدعو، فيه توجيه القلب نحوه لا سيما عند الضرورة، فإن السائل الداعي يقصد بقلبه جهة المدعو المسؤول بحسب ضرورته واحتياجه إليه. وإذا كان كذلك كان رفع رأسه وطرفه ويديه إلى جهة متضمنا لقصده إياه في تلك الجهة، بخلاف الساجد فإنه عابد ذليل خاشع، وذلك يقتضي الذل والخضوع، ليس فيهما يقتضي توجيه الوجه واليد نحوه، لكن إن كان داعيا وجه قلبه إليه. هذه الأمور كلها مما ذكره علماؤنا رحمة الله عليه. شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الجهمية ونقض تلبيسهم وتدليسهم، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وفي غيرها كالصواعق والرد على الجهمية بالنقض عليهم فيما كتب في ثنايا كتبه رحمه الله رحمة واسعة. العلو للعلي الغفار ثابت بجميع معاني، وقربه تبارك وتعالى وإجابته لا ينافي علوه وفوقيته. دخل في ذلك يعني فيما وصف به نفسه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، الإيمان بأنه قريب في نفسه ومجيب يعني لعباده. ودليل ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ففي هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله، وعلى هذا فيكون القرب قربة عز وجل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن نقول في قريب كما قلنا في المعية، إنه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما في الصحيحين، ولا يلزم أن يكون الله عز وجل نفسه في الأرض بينه وبين عنق راحلته. وإذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجه المصلي كما في الصحيحين، لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدار إن كان يصلي إلى الجدار، ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى الأرض. فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وهو محيط بكل شيء. واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين كالمعية، وقال: القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام، والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص. ومنهم من يقول إن القرب خاص فقط مقتض لإجابة الداعي وإثابة العابد ولا ينقسم، فلا يكون كالمعية. لو قلنا بهذا القول فلا يكون القرب كالمعية، لأن المعية عامة وخاصة، عامة بمعنى الإحاطة والإدراك لكل شيء، وخاصة بمعنى التأييد والنصر والتسديد لمن تكون له. فمن العلماء من يقول القرب كالمعية، قرب عام وقرب خاص. القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام، القرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص. ومن العلماء من يقول القرب خاص فقط مقتض لإجابة الداعي وإثابة العابد ولا ينقسم. ويستدل هؤلاء بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم. وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى قريبا من الفجرة الكفرة، هذا اختيار شيخ الإسلام واختيار تلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى، أن القرب خاص فقط. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: ولكن أورد على هذا القول، يعني على هذا الاختيار لشيخ الإسلام، هو أن القرب خاص فقط، وأن الله لا يمكن أن يكون قريبا من الفجرة الكفرة. أورد على هذا القول قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالمراد بالإنسان كل إنسان، ولهذا قال في آخر الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى أن قال: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فهو شامل. وأورد على هذا القول أيضا قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم الكافر. وأجيب عن ذلك بأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني بملائكتنا. واستدل لذلك بقوله: إذ يتلقى المتلقيان، فإن إذ ظرف متعلق بأقرب، يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان، وهذا يدل على أن المراد بقربه تعالى قرب بملائكته، أي قرب ملائكته. وكذلك قوله في المحتضر ونحن أقرب إليه، المراد قرب الملائكة، ولهذا قال ولكن لا تبصرون، وهذا يدل على أن هذا القريب موجود عندنا لكن لا نبصره. وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل، لأن الله في السماء. وما ذهب إليه شيخ الإسلام يقول العلامة ابن عثيمين هو عندي أقرب، ولكنه ليس في القرب بذاك، يعني ما زال يعكر عليه ما ورد من تلك النصوص التي سلفا، يقول يعني لا أعتمده اعتمادا كاملا ولكن هو عندي أقرب. إذا كان هذا أقرب فهناك ما هو قريب، قريب وأقرب، ولكنه ليس في القرب بذاك، يعني بالقرب الذي ينفي ما سواه. قول شيخ الإسلام رحمه الله، فما جمع بين ذلك أي بين القرب والإجابة في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قوله كما جمع بين ذلك المشار إليه القرب والإجابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، وهذا ذكره المزني رحمه الله الإمام، ذكره في الرسالة، فإنه أثبت العلو ثم ذكر قرب الله تبارك وتعالى ودنوه من خلقه، وأن هذا لا يعارض هذا، بل هو تبارك وتعالى في قربه ومعيته كما هو جل وعلا في علوه وفوقيته. فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فالقرب والعلو يجتمعان في حقه لعظمته وكبريائه وإحاطته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهو علي في دنوه أي في حال قربه من خلقه، قريب في علوه أي قريب من خلقه في حال علوه على عرشه. النعوت هي الصفات، هو علي مع أنه دان قريب، مع أنه عال، ولا تناقض في ذلك، لأنه كما وردت النصوص هو تعالى في قربه ومعيته كما هو سبحانه في علوه وفوقيته. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقع معه كلام فيما يتعلق بحديث الصورة وإثبات الصورة لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى في معرض البيان ما من شيء موجود إلا وله صورة، ثم قال رحمه الله تعالى لماذا لا يتسع قلبك لإثبات الصورة في الوقت الذي يتسع فيه قلبك لإثبات العلو ولإثبات السمع ولإثبات البصر، وهذا كله كهذا، فما أمضيته وأجريته في هذا فأمضه وأجره في هذا، فهذا كهذا، ما الفرق بين هذا وهذا؟ كلها من صفات الرب تبارك وتعالى والقاعدة واحدة. ما هو سبب مخالفة الخلف للسلف في تفسيرهم لآيات الاستواء وغيرها من آيات الصفات وأحاديثها مع أن الحق فيها واضح جلي؟ ما السبب؟ الجواب ليس هو إلا إعراضهم عن اتباع السلف، ثم فهمهم خطأ الاستعلاء المذكور في الآيات الكريمة أنه الاستعلاء اللائق بالمخلوق، ولما كان هذا منافيا للتنزيه الواجب لله اتفاقا فروا من هذا الفهم إلى التأويل المذموم، ظنا منهم أنهم بذلك نجوا من القول على الله تعالى بما لا يليق به سبحانه. ولقد كان من كبار هؤلاء العلماء القائلين بالتأويل المذكور برهة من الزمن جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أبو الحسن الأشعري، ومنهم العلامة الجليل أبو محمد الجويني الشافعي وهو والد إمام الحرمين، ثم هداه الله تعالى إلى اتباع السلف في فهم الاستواء وسائر الصفات، وألف في ذلك رسالة نافعة قدمها نصيحة لإخوانه ومشايخه كما صرح بذلك في مقدمتها، وهي التي وقع النقل منها فيما سلف، وقد وصف فيها وصفا دقيقا تحيره وتردده في مرحلة من مراحل حياته العلمية بين اتباع السلف واتباع علماء الكلام في عصره الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء. ذكر كما مر أنه ظل برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل: مسألة الصفات، ومسألة الفوقية، ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد. كان متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. كان يجد النصوص من الكتاب والسنة ناطقة منبئة بحقيقة هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في الحرف والصوت. وأما المتأخرون من المتكلمين في كتبهم فكان منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ومن يؤول النزول بنزول الأمر، ومن يؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ومن يؤول القدم بقدم صدق عند ربهم، إلى غير ذلك. ثم كان يجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائما بالذات بالأحرف بلا صوت، ويجعلون هذه الأحرف عبارة عن هذا المعنى القائم، عن هذا المعنى القائم بالنفس. وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها يقول: قوم لهم في صدري منزلة، كطائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه، وعلى مذهبه عرفت فرائض ديني وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخي، ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم، ثم إني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليه، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. ثم ساق ما مر نقله من رسالته رحمه الله تعالى عندما رجع إلى المعين الصافي العذب النمير الذي لا يشوبه كدر ولا تلحقه شائبة، إلى الكتاب والسنة، ونظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فهداه الله تعالى إلى طريقة السلف. فالمرء قد ينشأ في بيئة تعتقد اعتقادا معينا فيعتقده، يكبر عليه حتى يهرم عليه، فيصير هذا الاعتقاد منه بمثابة الدم الذي يجري في عروقه، وأين يمضي هارب من دمه؟ فلا يستطيع الانفكاك عنه ولا التخلص منه. وإذا عرضت عليه الأدلة فإنه يكر عليها بالشبهات وبالنقد والتأويلات على ما علمه شيوخه وأسلافه، فمن نجاه الله تبارك وتعالى من هذه الشبكة فليحمد الله تبارك وتعالى على المنة، ومن عافاه الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه فنشأ في بيئة صحيحة الاعتقاد فليحمد الله على العافية، فقد عافاه الله بدءا. وأما من تورط فنجاه الله من هذه الشبكة وخلصه منها فليحمد الله على المنة، فإنها أعظم منة كانت عليه. وعلى المرء في النهاية أن يتأمل في نصوص الكتاب والسنة معرضا عن تأويلات المؤولين وتحريفات المحرفين، ومعرضا عن تشبيهات المشبهين وعن تمثيل الممثلين، وينبغي أن يعود إلى المنبع الصافي، وأن يعود إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفهم الكتاب والسنة بفهمهم. فهذا هو القيد الذي يحقق العصمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الطوائف كلها من أهل القبلة، إلا الروافض الذين يدعون تحريف الكتاب ونقصانه ولا يعترفون بالسنة الثابتة عن النبي، فدعك من هؤلاء. وأما المختلفون الذين يعترفون بالكتاب والسنة من طوائف أهل القبلة فهؤلاء عندهم الكتاب والسنة، ومع ذلك لم يعصموا من الضلال، مع أنهم في العبادة في غاية كالخوارج. فما الذي أضلهم؟ الكل يقول الكتاب والسنة، ومع ذلك فأكثرهم في ضلال مبين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 72 من هذه الفرق في النار، وأن فرقة واحدة هي التي في الجنة، والكل يدعي التمسك بالكتاب والسنة. فما الذي ينبغي أن يأخذ به المرء حتى يكون آخذا بالكتاب والسنة بحق؟ كما قال علماؤنا من أهل السنة أن يكون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: فهذا القيد قيد ضروري، وهو بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإن الكل يدعي التمسك بالكتاب والسنة، فما هو الضابط الذي إذا ما حرر كان المرء على يقين أنه متمسك بالكتاب والسنة تمسكا صحيحا وتمسكا حقا؟ أن يكون ذلك بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالإنسان ينبغي عليه أن يأخذ نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبهة التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشبيه والتمثيل، كما قال الجويني والد إمام الحرمين: فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة، كتحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره. وبين السبب الذي حمل علماء الكلام على تأويل الاستواء بالاستيلاء، قال: هؤلاء فهموا من صفات الرب تعالى ما يليق بالمخلوقين، يعني أنهم وقعوا في التشبيه، ثم إنهم بعد ذلك أرادوا أن يفروا منه، ولكنهم لم يخلصوا من ذلك إلا بالوقوع في التأويل والتحريف والتعطيل. ما هو منشأ ضلال من فسر استواء الله تعالى على عرشه بالاستيلاء؟ الجواب: منشأ ذلك أنهم فهموا منه خطأ استواء لا يليق إلا بالمخلوق، وهذا تشبيه، فنفوه بتأويلهم إياه بالاستيلاء. هذا باطل من وجوه كثيرة، منها أنه تأويل مخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم، ومخالف لأهل اللغة كافة، ليس في اللغة في أي نص من نصوصها أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء. الاستواء في اللغة العلو والارتفاع. وقد أورد الحافظ ابن عبد البر في كتابه العظيم التمهيد بيتا من الشعر استدل به على ذلك ونصه: فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. ثم قال: هذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى، لأن النجم لا يستولي. وسئل الخليل بن أحمد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ المسؤول هو الخليل، الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، سئل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. لفظ الاستواء ورد كثيرا في القرآن والسنة ولم يأتي مرة واحدة بمعنى استولى، فكيف يحملونه على ذلك؟ الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، فلو كان معناه الاستيلاء فهذا يستلزم أن مدة ما من الزمن قد مرت على العرش والله سبحانه وتعالى غير مستول عليه، لأن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء جل وعلا واستوى على عرشه سبحانه وتعالى. فالاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لاستلزم هذا مدة من الزمن مرت على العرش والله تعالى غير مستول عليه. إذا سلمنا جدلا بهذا التأويل الفاسد فلا فرق حينئذ بين العرش وغيره من المخلوقات، ولا صح أن يقال كما قال الجويني، ولا صح أن يقال استوى على الأرض وعلى الحشوش وعلى النجاسات، لأن الله مستول على كل شيء. لو رجعت إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام وكذلك للصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله لوجدت العجب في نقض أقوال هؤلاء الجهمية الذي فروا منه بالتأويل، وقعوا فيما هو شر منه بكثير لما نفوا عن الله كمالاته. ويمكن أن تحصر ذلك في أمور: الأمر الأول التعطيل، وهو إنكار صفة علو الله على خلقه علوا حقيقيا يليق به تعالى. الأمر الثاني نسبة الشريك لله في خلقه يضاده في أمره. من أين يؤخذ هذا؟ من أن الاستيلاء لغة لا يكون إلا بعد المغالبة، كما ذكر ذلك ابن الأعرابي وهو إمام لغوي فذ في كتاب العلو له، فإنه يقول: إن الاستيلاء لا يكون لغة إلا بعد المغالبة. جاء في الكتاب أن رجلاً قال أمامه مفسراً الاستواء معناه استولى، فقال لهم ابن الأعرابي: اسكت، العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له وسنده صحيح. واحتج أيضاً العلامة نفطويه النحوي كما في الرد على الجهمية، وتجد ترجمته في كتاب العلو للحافظ الذهبي رحمه الله. فيسأل المتأول: من هو المضاد لله تبارك وتعالى حتى تمكن الله تبارك وتعالى من العرش؟ واستولى عليه بعد المغالبة من هو؟ وهذا إلزام لا مخلص لهم منه إلا برفضهم لتأويله ورجوعهم إلى تفسير السلف. ولما تنبه لهذا بعض متكلميهم جاء بباقعة أخرى، وذلك أنه تأول الاستيلاء الذي هو عندهم المراد من الاستواء بأنه استيلاء مجرد عن معنى المغالبة، كما نقل ذلك شيخ الجهمية المتأخر الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي، فنقل عن بعض الجهمية المتقدمين، وهذا مخالف للغة كما مر، وهذا تأويل للتأويل، يعني هذا فساد فوق فساد. الاستواء في القرآن فضلا عن اللغة جاء منسوبا إلى الله تعالى، الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فجاء منسوبا إلى الله تعالى في هذه الآيات، وجاء أيضا منسوبا إلى غير الله كما في سفينة نوح واستوت على الجودي وفي النبات فاستوى على سوقه، فاستواء السفينة غير استواء النبات، وكذلك استواء الإنسان على ظهر الدابة واستواء الطير على رأس الإنسان واستواءه على السطح، كل هذا استواء، ولكن استواء كل شيء بحسبه تشترك في اللفظ وتختلف في الحقيقة. فاستواء الله تعالى هو استواء واستعلاء يليق به تعالى، ليس كمثله شيء. وأما الاستيلاء فلم يأتي إطلاقه على الله تعالى مطلقا إلا على ألسنة المتكلمين، فتأمل ما صنع الكلام بأهله، لقد زين لهم أن يصفوا الله بشيء هو من طبيعة المخلوق واختصاصه، ولم يرضوا أن يصفوه بالاستعلاء الذي لا يماثله شيء وقد قال به السلف، فلا عجب بعد ذلك أن اجتمعوا على ذم الكلام وأهله، ووافقهم على ذلك بعض الخلف. وما أضرهم سوى أخذهم بهذا الذي دخل عليهم فأفسد عليهم عقائدهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعرف الخلق بالله، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعرف الخلق بالنبي وبمراده من كلامه، والله تبارك وتعالى أنزل إلينا القرآن بلسان عربي مبين، فعندما يقال إن ظاهر النص غير مراد فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، فمعنى ذلك أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بمعاني تلك الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، ويتهمون الصحابة وهم أصحاب السليقة اللغوية بالجهل أيضا بمعاني تلك النصوص، ومع أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالجهل بمعاني تلك النصوص، فإنهم يثبتون لأنفسهم العلم بها، فأي مخرقة هي أعجب من هذه؟ قال الإمام المزني رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، ولا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. بعد أن فرغ من ذكر الصفات جملة بإثباتها للعلي الأعلى، وخص بالذكر صفة العلو وصفة القرب، شرع فيما يتعلق بالقضاء والقدر. فقال رحمه الله تعالى: أحاط علمه بالأمور. وهذا فيه إشارة إلى مرتبة العلم، ومعناها أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وأن يؤمن بأنه جل وعلا علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، كما قال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. متفق عليه. فعلم من هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي ما قدره عليهم من خير وشر لا بد أن يقع، فلا راد لقضائه. وفيه إشارة لمرتبة الكتابة، ومعناها أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في الحديث الصحيح. وقال الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الحافظ ابن كثير: يستدل بهذه الآية على إثبات قدر الله تعالى السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. وقد رد أئمة السنة بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره، وصححه العلامة الألباني. وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم ذكر الحديث رضي الله تعالى عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.